بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب في الوصال. وابي لي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى. وابي لي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهياتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقا يسقيني. باب الغيبة للصائم. وبه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول: إني صائم إني صائم. باب السواك للصائم. وبه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك حا وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن الكثير عن عاصم لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. باب في الصائم يحتجم. وبه قال: حدثنا محمد بن مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلة من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: وروى خالد الحدى عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جري أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره قال عثمان بن حديث في حديث مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وبه قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد بن حميد أخبرنا العلاء بن الحرث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناد مثله. باب في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. باب القبلة. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناد مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وبيلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وحدثنا قال وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كنا ندعو الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الفضل ومباهج الوصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المتفرد أنه دون سواه للعبادة أهل، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله ختم به الرسل وجعله القدوة العظمى للمحسنين في كل قول وفعل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حووا به الفضل وأصحابه من طاب لهم منه وبه الوصل وعلى من سار في سبيلهم مقتديا به في أكرم السبل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى سادات أهل الكرامة والفضل، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام ويذكر الوصال ومعناه أن يستمر في الانتهاء والاجتناب للمفطرات في الليل كما يستمر كما هو في النهار حتى يصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني فيواصل يومين فأكثر. هذا الوصال عند الشافعية والحنابلة يسمون الوصال أيضا تأخير الفطر وتناول المفطرات في أول الليل إلى آخره إلى وقت السحر، ويسمونه الوصال إلى السحر. ويقول الشافعية وعامة الفقهاء هذا ليس وصال، إذا قد أكل في الليل فلا يواصل ولا يكون وصالا إلا أن يصل صوم اليوم الثاني باليوم الأول، فلا يتناول مفطرا في جميع الليل. وبذلك قال الإمام أحمد أنه يجوز الوصال إلى السحر، فيتناول وجبته أو أكلته وطعمته في السحر إلى السحر. ومن المعلوم أن المندوب لعامة الأمة تعجيل الفطر، ولذا لاحظ من لاحظ على الوصال إلى السحر وقال ماذا يترتب عليه، والسنة تعجيل الفطر. ولكن عند التعمق في المسألة يعلم أن هناك الحكم العام الذي خطب به الأمة، وهو سنية تعجيل الفطر وتأخير السحور لكل يوم وكل ليلة. وهناك ملحظ لمن يتابع فائدة الصوم من حيث رياضة النفس بالكف عن الشهوات، فيقلل الأكل ويباعد ما بين الأكل والأكل طلبا لاستنارة القلب وقوة الروح وزيادة الحضور مع الله تبارك وتعالى. هذا مسلك يأتي فيه عموم الإرشاد إلى التقليل من الطعام والشراب، وحسب ابن آدم لقيمات يقول من صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث النفس وما إلى ذلك. فتبين أن هذا مسلك من مسالك الاجتهاد في رياضة النفس، فعليه من عليه، وعليه من قال بجواز الوصال إلى السحر. فيترتب عندهم أنه امتداد الكف عن تناول الشهوات، وذلك زيادة في تنوير الباطن واستنارة القلب وقوة الحضور مع الله جل جلاله. فبذلك جاء قولهم الوصال إلى السحر، وذكر أهل التزكية في من يزكي نفسه بتقليل الأكل أن أحسن الأوقات له لتناول الطعام الذي يتقوى به على الطعام وقت السحر، أن يكون صائم، ثم من وقت السحر من وقت السحر إلى وقت السحر يتناول شيء. ولكن هذا مخرج، هذا المخرج في عمل خاص ورياضة خاصة يقوم بها الأقوياء في الأمة، وإنما الأمر المشروع لعموم المسلمين سنية تعجيل الفطر وتأخير السحور. يتعلق بالأمر الذي ذكرناه في هذه المسألة اختلاف العلماء والفقهاء في جواز الوصال نفسه ويلحق يوم بيوم. والشافعية لهم وجهان، أنه منهي عنه متفق عليه، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فالمعتمد عند الشافعية كما هو عند الجمهور النهي للتحريم أو حرام أن يواصل يومين، وأن ذلك جائز له وحده صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة خصائصه التي خصه الله بها. والكلام بعد ذلك عن الخصائص هل يقتدى به فيها، فمنها خصائص ما أوجب عليه، فذلك مما يستحب به الاقتداء فيه، وخصائص ما حرم عليه فيستحب التنزع عنه أيضا. ولكن بعض الأحكام الخاصة ما يمكن الاقتداء فيها، في مثل المباحات، فما يجوز لأحد أن يتزوج زايد على الأربع مثلا، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام محرم على غيره. فاختلفت. وبعد ذلك في المستحبات، هل في خصائصه فيما يستحب له يقتدى به أو لا؟ منه الوصال، هذا على سبيل الاستحباب له هو، فهل يقتدى به أو لا؟ وكما سمعت أن الراجح عند الكثير من أهل العلم أن النهي جاء للتحريم، فهو حرام على غيره، وكأن الصحابة لم يفهموا قصد التحريم إلا بعد أن واصل بهم متابع الوصال ثم تكلم وعلموا أن مقصوده التحريم فانتهوا. لكن بقي منهم من يرى أن هذا النهي كان للرفق بالأمة واللطف بهم، وأن من قوي على ذلك من دون أن يضر بصحته ولا يضر بقدرته وإمكانيته ولا يعجز عن أداء الحقوق على وجهه، فلا شيء عليه أنه يواصل. ويروى عن بعض الصحابة عن بعض أنهم واصلوا يومين وثلاثة ونحو ذلك. فهؤلاء يرون أن الأمر للإبقاء على الأمة والرفق بهم فقط، فمن ضعف حرم عليه أن يواصل، ومن كان قويا قادرا على ذلك فلا بأس أن يواصل. ولا يدخل في عموم ما يذكر في المسالك، سواء كانت حكمية من جهة الإجازة والتحريم، أو كانت فضلية من جهة الرياضة والمجاهدة، لا يدخل فيه ما يشذ من أحوال تغلب على بعض أهل الجهاد والمجاهدين فيغتني عن الطعام والشراب فترة، فهذا لا دخل له، له محل نظر ولا محل اقتداء، باعتبارها أحد وحالات خاصة تأتي لأربابها، كحالة أهل الكهف إذ جلسوا مواصلين 309 سنين وعندهم وصال 309 سنين قاعدين بلا طعام ولا شراب، الذي كان 300 سنين وازدادوا 309 سنين، منين أكلهم وشربهم؟ وكانوا مواصلين بلا أكل ولا شرب. هذه الحالات النادرة، الأحوال الطارئة، ما يترتب عليها إقامة مسلك وتبيين، من نازلوا حال من هذه الأحوال ما يقدر عامة الناس ينوم نفسه هذا المساء مدة، ينام يومين 3 أيام بينتبه بيجوع بيتعب بيجيب سمع صوت بيكمل النوم عنده بيفت عيونه. ولكن قال فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم، جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا جاءت الحالة النادرة فحكمها لصاحبها. ما يذكر في شؤون المسالك العامة والخاصة، ولكن هذه الأحوال النادرة القائمة في لأهلها. ومنهما أثر عن بعض الصحابة بعض التابعين بعض تابع التابعين أكثر من قصص غريبة في شؤون تركهم الطعام والشراب أو كلاهما مددا غريبة ومختلفة، فهذه أحوال نادرة وحكمها لأصحابها. لكن حديثنا والأمر داير في المسار والجهاد على التوسط، الأصل فيه كذلك، إلا لغلبة الشهوات على النفس قد يسلك بها مسلك القوة لتعتدل، فيشدد عليها في جانب حتى تعتدل، فإذا اعتدلت تركت على الاعتدال. وعليه عامة أحواله صلى الله عليه وسلم، يأكل ما وجد ويشرب ما وجد ويجوع صلى الله عليه وسلم ويشبع، وإذا جاع ذكر الله ودعا، وإذا شبع حمد الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ولكن في خصوصياته أيضا هذا المواصلة التي أشار إليها، نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، يقرر أن منزلته ومكانته عند الله ليست كمكانة غيره، يعني وأن هذه المنزلة أثر التأثير من الغيب والباطن والروح إلى الشهادة والحس والجسد، أثرت حتى على الجسد، فصار الجسد يتغذى بالتغذية الباطنة التي ليست من غذاء الجسد أصلا، ولكن جسده يشبه الأرواح عليه الصلاة والسلام وأعلى من الأرواح، فبذلك صار يفيض الفيض المعنوي من روحه الكريمة على جسده حتى يغتني هذا التركيب البشري عن الطعام وعن الشراب مدة طويلة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أطعم وأسقى، من غير شك أن هذا الطعام والسقي ليس بأمر حسي، ولما يذكر بعض أهل الحديث والعلم أنه يتال بطعام من الجنة، فما كان ذلك من عادته صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، ولو أراد ذلك لكان يسيرا على الله، ولكنه قال أجوع يوما وأشبع يوما صلى الله عليه وسلم، إلا أن فائضات التجلي الرباني وهي لا تجري لأحد كما جرت له وكما تجري له قد يطغى شانها ويفيض على الجسد حتى يغتني عن الطعام وعن الشراب، وهكذا كما حصل بإذهاب ألم الجوع عن ابنته فاطمة بعد أن جاعت كثيرا وتعرضت للجوع في كثير من الأوقات، ثم دعاها صلى الله عليه وسلم فصارت تجوع ولا تحس بألم للجوع، مهما تأخرت عن الطعام ما تحس بالألم للجوع، وهذه جاءت في هذه الأحوال الغريبة النادرة التي يحدثها الله كما شاء، كما كالحال في سيدنا علي بن أبي طالب بالنسبة للحر والبر من ليلة خيبر ما عاد حس جسده بحر ولا برد إلى أن مات ليلة خيبر، لا يترسله يوم أرسله إلى الحصن حق اليهود ودعا له وقال وجه الحر والبرد، فكان يتعجبون في أيام سيدنا علي أحيانا يجي في وقت البرد الشديد عنده ثياب خفيفة يلبسها ويخرج فيها، وأحيانا وقت شدة الصيف يلبس جبة من صوف ويمشي فيها، فلقيل له في ذلك قال من يوم بخيبر لم أشعر بحر ولا برد، قال من ذاك اليوم قال وجه الحر والبرد، صار ما عاد يفرق بين الصيف والشتاء وإن لبس غليظ وإن لبس رقيق فلا يظهر أثر، وهذه من الأحوال النادرة يبديها الله سبحانه وتعالى آيات وعلامات على قدرته الباهرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محل عظيم الخصائص، إني أطعم وأسقى لا تواصلوا، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، هذا الذي أخذ به الإمام أحمد، وفي إشارة إلى أنه قرر شأن الرياضة هذا صلى الله عليه وسلم، فلا يتعارض مع شرعه العام بالتعجيل إليه الفطر، تعجيل الفطر لعموم الأمة، وقال هنا فليواصل حتى السحر، في رخصة لهؤلاء أهل الجهاد وأهل الذوق لذة الوداد بالتقليل الطعام والشراب، مدوا وقت انتهى اجتنابكم للشهوات إلى وقت السحر، فيكون ذلك ميزان أوسط لهم، ميزان أوسط لهم. يقول فإن قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إذن علمنا قول الجمهور أن النهي للتحريم في الوصال، وأن الوصال من خصائص زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، يجوز له أن يواصل ولا يواصل غيره، وأن وعلى هذا القول فإن الصحابة الذين واصلوا لما رأوه يواصل أول يوم ثاني يوم جاء الفطر رؤية الهلال، قال لو لم يأتي الهلال لوصلت بهم حتى مواصلة أو وصالا يدع المتعمقون تعمقهم حتى يعلموا أنهم ما يقدرون على أن يتابعوني في هذا، ويعلموا أني نهيتهم عن ذلك نهي زجر لهم، فعلموا من كلامي هذا أنه يزجر عن الوصال، فانتهوا عن الوصال. فيتناول شيء وهكذا. وفي مجاهدات الشيخ أبي بكر بن سالم لما كان في أيام الصيف شدته يصوم، يتناول كل ليلة بسرة من التمر، يأخذ من البسرة من التمر الجاف هذا قليلا لأجل الوصال، عشان ما يكون مخالف للنهي النبوي، من أجل الوصال بس. ثم يواصل في 90 يوم يبقى بهذا الحال، يتناول فقط بسرة كل ليلة يأخذ منها ويستمر على الوصال في أيام مجاهداته. ولكن هذا عند وجود القوة على ذلك، مع قولهم أن من أضعفه شيء من الامتناع عن الطعام والشراب عن أداء واجب فيحرم عليه ترك الطعام والشراب ويأكل ما يؤدي به الواجبات ما يقوم. لكن هؤلاء مع بعدهم عن هذا الطعام والشراب كانوا نشيطين، كانوا أقوياء، وكانوا مؤدين للحقوق على وجه، فلا وجه للاعتراض عليهم، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم حذرنا من أخذ صورة الصوم بلا روحه وحقيقته، فإن الصائم يصوم في نهار رمضان ثم لا يحترز من الغيبة، لا يحترز من الكذب. يا صائم، الله شرع لك الصوم هذا لتقواه ولتخضع لأوامر ونواهيه، وإلا قصده تمتهن عن الطعام والشراب، هو شيله حاجة بتركك الطعام والشراب؟ يضره أن أكلت وشربت أو تركت الطعام والشراب، ما لا حاجة لشيء من هذا، لا لأكلك ولا لترك. يعني إنما شرع لك ترك الطعام والشراب لتتقوى على تقواه، فإذا امتنعت عن الطعام والشراب ثم لم تبالي بالوقوع في الغيبة فقد أبطلت الحكمة من الصوم، أبطلت الحكمة من الصوم كلها. إنما شرع لك الصوم لتتقوى على التقوى. قال: من لم يدع قول الزور، قول الزور قول كل ال 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 كل ما كان كذبا وكل ما كان إثما فهو في الزور، والعمل به العمل بالزور يعني عمل بالإثم مخالفة الشريعة، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يقول إن الله ليس محتاج لترك الطعام والشراب أصلا، وليس يحتاج إلى شيء، وإنما شرع ذلك لهذه الحكمة، فإذا لم تدع قول الزور اعمل به فقد أبطلت الحكمة. وفي قوله فليس لحاجة في يدع طعام وشراب إشارة إلى أنه لا يقبل منه ذلك الصيام بترك الطعام والشراب، وهو لم يترك قول الزور والعمل به. فإنما مقصود الصوم أن نكتسي بكسوة الصدق مع الله والوفاء بعهد الله والقيام بحق الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. ونقول نحن يا رب نستعد أن نترك حتى مقومات حياتنا في الوقت الذي تمرنا بتركها فيه من الفجر إلى الغروب، طعام وشراب ما تقوم به الحياة ندركه، فنحن مستعدون لترك ما لا تقوم به حياتنا مما لا ضرورة له في حياتنا من باب أولى. تترك من أجله قوام الحياة في هذا الوقت ثم تأتي إلى أمر ليس من ضرورة الحياة ولا مقام الحياة وتهجم عليه وهو حرم عليك. يعني الصوم يقوي معاملتك بينك وبينه، يقوي عندك جهاز المناعة الإيمانية حتى يكون هيكلك الإيماني بمناعة تامة من الأوبئة المختلفة والأمراض المختلفة. الصوم يفتح باب مجال حسن العلاقة بينك وبين الخلاق في شؤون المراقبة له، فلهذا لا طريق لذلك إلا أن تحترز عن المحرمات والمكروهات كلها، فيفتح لك هذا الباب. إذا انفتح هذا الباب فما أحلاه، ما أهناه، ما أعذبه، تتلذذ بعد ذلك، تتلذذ بترك الذنوب والمعاصي، تتلذذ بمباشرة المشاق في الطاعات، لذة تفوق لذة أهل اللذات الحسية كلها إذا قد فتح لك الباب. لكن يرى علامة صدقك حتى يفتح لك الباب. من تمسك بحبل الصدق سموه صديق. يقول إذا كان الصيام جنة فإذا كان صوم أحدكم صائما فلا يرفث، يعني ما ينطق بما يستحي منه ذوي المرؤات والحياء، لا يرفث ولا يجهل، يجل يرفع صوته على أحد ويسب ويؤذي. فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقول إني صائم إني صائم، قالوا في المرتين، مرة يذكر بها نفسه ومرة يقطع بها الياس صاحبه يقول له إني صائم، هذا إن ما تنتظر مني شيء، خلي ما لا تثور ولا أنت تكلم إلى أن تشبع، أنا ما بتكلم إني صائم. فيكون هذا أهدى لصاحب، مرة له ومرة لصاحبه، إني صائم لنفسه، فإني صائم للثاني حتى ينقطع طمعه في أن يستثار يهدى باله. وذكر بعد ذلك حديث السواك للصائم، وجمهور العلماء على أنه لا يكره للصائم في أول النهار ولا في آخره، ومعتمد الإمام الشافعي أنه بعد الزوال يكره للصائم السواك لأنه يذهب الخلوف، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. وقال أكثر أهل العلم لا يكره، واختاره الإمام النووي من الشافعية أنه لا يكره، قال الإمام أحمد بن حسن العطاس وعليه عمل سلفنا، إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. وجاء فيه كلام عن كثير من أهل العلم وعن سلف الأمة من الأوائل. وفي هذا الحديث عن عامر بن ربيعة يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وزاد مسدد ما لا أعد ولا أحصيه، فحمله الشافعية على أن ذلك فيما قبل الزوال، ما قبل الزوال، ومن جاء بالإطلاق وأطلقه غيرهم. ويروى استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، وهكذا قدر يعني علي بإسناد ضعيف إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عيني يوم القيامة. وعن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، هذا عليه عمل بعض السلف عندنا. فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لخلوفه فمن صائمة بنظام ريح المسك، ولكن غريب من العصر، أنا ما ذكر ما هو من الزوال، الذي قالوا بالكراهة أكثرهم قالوا إنه من الزوال. وكذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، أو في الأول عزم عليهم فصار فرضا أن يفطروا في طريقه إلى مكة في عام الفتح، كان صائما لأنه في رمضان، ثم إنه شق على الناس صوم فأمرهم أن يفطروا، كان للندب. ثم قال له بعضهم يا رسول الله إنهم يرونك يقتدون بك أنت صائم، هم يشق عليهم أن يفطروا وأنت صائم، فأفطر. ثم أمرهم أمرا أن يفطروا جميعا، فلما لم يفهم الأمر بعضهم فصاموا، فأخبروا قالوا أولئك العصاة، فوجب عليهم الفطر لأنه فرض عليهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فخرج في الأيام الأولى لولي التبرد يجوز له أن يغتسل، ويكره له الغسل بالإنغماس، وإذا انغسل بالإنغماس أيضا لا يبطل صومه، إلا إن سبق شيء من منفذ إلى جوفه بطل صومه. وأيضا قال في المضمضة صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، فإنه يرفق لأمره عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأنف منفذ مفتوح إلى الجوف، معلوم عند أهل التشريح الأجسام، فالمنفذ واضح قوي من الأنف إلى الحلق يا سلم. ففي قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك الاستنشاق لأنه منفذ مفتوح يصل إلى الحلق منه إلى الجوف، فأنهاه عن المبالغة في الاستنشاق. بقي بعد ذلك مسألة العين ليس فيها منفذ مفتوح إلا المسام، ومسألة الأذن اللي يقول على التشريح ماشي فيها منفذ مفتوح، ماشي منفذ ينفذ إلى الجوف. وعلى هذا ذكروا فيما يتعلق بالأذن ما جمعهم أنه إذا اغتسل غسل مسنون أو واجب عليه، يجب عليه أن يوصل الماء إلى الصماخ، واجب عليه. ومع ذلك يقولون لو أدخل عود في أذنه بطل صومه، والماء يصل إلى ما لا يصل إليه العود في هذا. ولذا كان يلاحظ الحبيب عمر بن أحمد بن سميط أن هذه العبارة عند فقهاء الشافعية تتابعوا عليها، وأصلها في المطلب لابن الرفعة لا يفتر، فقالوا يفتر ودخل عود في أذنه، قالوا يفتر، وسقطت من بعض الكتاب النسخ لفظة لا، وتتابعوا عليها الفقهاء من بعد، والأصل فيها ذلك. حتى حضر يوم درس في مسجد طه وقرر المسألة كما ذكر الفقهاء الحبيب عبد الرحمن بن عبيد الله، حبيب عمر بن صميت حاضر، لما رجعوا إلى البيت قال له شوف المسألة فيها نظر، وأن الأصل الكلام في مطلب الرفع لا، ولا حذفها بعض النساخ. قال لي ما قلت لي ونحن في الدرس؟ قال لا، أنت القائم على المدرس ولا يليق أن نقول، أنت بنفسك انظر المسألة وقل لهم بها في المدرسة الثانية. ولما جاء المدرسة الثانية أثنى على الحبيب عمر كثير، قال ذا العالم العجيب المتواضع قاعد عندنا ولا رضي يتكلم، وقام كلمنا وحدي بينك، قال أنا ما بتكلم، أنت شيخ الحلقة والقائم في الدرس، ولكن نبهك بعد وأنت بنفسك صح إيش الأدب هذا وإيش الأخلاق هذا، وشوفوا عندنا كل واحد فهم مسألة عندنا دجدجي قاعد يتكلمون، وهؤلاء الممكنين الراسخين في العلم يعرفون قدر المجالس وقدر أهلها وقدر وشان المتصدر فيها وتنبيهه. فعلى أهل الأدب رضوان الله تبارك وتعالى، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكذلك في الاحتجام يكره للصائم، ومع ذلك قيل بأنه يفطر، وعليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن الحاجم والمحجوم يفطران، أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أكثر العلماء أنه يكره ولا يفطر به لا الحاجم ولا المحجوم، هذا اللي عليه أكثر أهل العلم. وأورد بعد ذلك الأحاديث في الرخصة في ذلك. قرأ.
اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين ونفعنا بكم، قال: المسألة السادسة: إذا طلع الفجر وفيه طعام فليلفظه، فإن لفظه صح صومه، فإن ابتلعه أفطر، فلو لفظه في الحال فسبق منه شيء إلى جوفه بغير اختياره، فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة. لكن الأصح هنا أنه لا يفطر، ولا صح في المضمضة أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا. ولو طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ونص عليه في المختصر. قال أصحابنا للنزع عند الفجر ثلاث صور: إحداها أن يحس بالفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع آخر نزع مع أول الطلوع، والثانية يطلع الفجر وهو مجامع فيعلم الطلوع في أوله فينزع في الحال، والثالثة يمضي بعد الطلوع لحظة وهو مجامع لا يعلم الفجر ثم يعلمه فينزع. أما الثالثة فليست مرادة بنص الشافعي رضي الله عنه، بل الحكم فيها بطلان الصوم على المذهب. وفيها الوجه السابق في من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، فعلى المذهب لو مكث بعد علمه أثم ولا كفارة عليه، لأنه إنما مكث بعد بطلان الصوم على الوجه الضعيف تلزمه الكفارة بالاستدامة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. أما الصورتان الأولتان فهما مرادتان بالنص فلا يبطل الصوم أيضا فيهما، وفي الثانية وجه ضعيف شاذ أنه يبطل. وفي مذهب المزنية أيضا كما حكاه المصنف، وقد ذكر المصنف دليل الجميع. أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه بلا خلاف، نص عليه وتابعه الأصحاب ولا يعلم فيه خلاف للعلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب، وقيل فيه قولان. واستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. والوجاء مع ناسيا ثم تذكر فاستدام فهو كالاستدامة بعد العلم بالفجر، والله تعالى أعلم. فإن قيل كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به، فأجاب الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين بجوابين، أحدهما أنها مسألة علمية لا ولا يلزم وقوعها كما يقال في الفرائض 100 جدة، والثاني وهو الصواب الذي لا يجوز غيره أن هذا متصور، لأنه إنما تعبدنا بما نطلع عليه لا بما نفس الأمر، فلا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر، وما قبله لا حكم له ولا يتعلق به تكليف. فإذا كان الإنسان عارف بالأوقات ومنازل القمر فيرصد بحيث لا حايل فهو أول الصبح المعتبر، فهذا هو الصواب، وبه قطع المتولي والجمهور، والله أعلم.
نعم. بعد أقرأ فرع.
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تقدمت، منها أن إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه، فقد ذكرنا أن عليه القضاء، وبه قال ابن عباس ومعاوية وابن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، كذا حكاه ابن المنذر عنهم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور، وقال إسحاق بن راهوي وداود صومه صحيح ولا قضاء، وحكى ذلك وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه البيهقي وغيره في غير هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس. واحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا قد أكل في النهار. وبما رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، فقال من أكل في أول النهار فليأكل من آخره، ومعناه فقد أفطر. وروى البيهقي معناه عن ابن سعيد عن أبي سعيد الخدري وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، رواه البخاري في صحيحه. وروى الشافعي عن مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال البيهقي قال مالك والشافعي معنى الخطب يصير يعني قضاء يوم مكانه. قال ابن عمر رضي الله عنه قال وروي أيضا من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء، ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي الله عنه فيه التصريح بالقضاء. فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر، قال كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن فقال أيها الناس هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر رضي الله عنه من كان أفطر فليصم يوما مكانه. وفي الرواية الأخرى قال عمر لا نبالي والله نقضي يوما مكانه. ثم قال البيهقي وقد تظاهر وتظاهر هذه وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في انقضاء في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم روى البيهقي في ذلك بأسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأننا قد أمسينا، فأخرج لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا. فسمع بذلك عمر فقال: لا والله لا نقضيه، وما يجانفنا الإثم. قال البيهقي: هكذا رواه شيبان ورواه حفص بن عتاب أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب. قال البيهقي: وكان يقول مسفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خلف فيه. قال البيهقي: وزيد ثقة، إلا أن الخطأ غير مأمون، والله تعالى يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته. ثم روى البيهقي بإسناده عن شعيب بن عمر عن سليم الأنصاري قال: أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في غيم وعطش، فبينما نحن نتعشى اطلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. قوله عساس من لبن بكسر العين وبسين مهملة مكررة، وهي الأقداح، وأحدها عس بضم العين. وأجاب أصحابنا عن حديث إن الله جل رمتي الخطأ أنه هنا محمول على رفع الإثم، فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا والصلاة بالحديث ناسيا وأشباه ذلك، فيخص هنا بها كما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
النسيان والخطأ يرتفع الإثم، لكن القضاء لابد منه.
مجموع عبد الله بن حسين الطيلان قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وإن هذا المال خدر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإن من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا والنساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقول صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحبك الشيء يعمي ويصم. وقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمة.
حماه من حبها والركون إليها والالتفات إليها والتعويل عليها وما إلى ذلك، كما يظل أحدكم يحمي سقيمة ومريضه مما يضره من تناول الأشياء التي تضره.
ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقول صلى الله عليه وسلم: الرحيم سجنة من الرحمن،
يرحمكم أصح، وفي روايتين يرحمكم على الدعاء ويرحمكم على أنه جواب الشرط يرحمكم. نعم،
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقول صلى الله عليه وسلم: الرحيم سجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكمله الله تعالى بهذه الرحمة.
اللهم صل وسلم على آله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وأعطنا من وصف الرحمة ما نرحم بعبادك، ويعظم لنا به النصيب من رحمتك بنا.
من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للعلامة الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحضرمي اليمني الشافعي، ونفعنا الله
حرضي ما حضرمي هذا حرضي الحرض
الحرضي اليمني الشافعي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: وفي شعبان منها أيضا فرض صيام رمضان، قيل كان الواجب قبله صيام 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك برمضان، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكين. ثم نزلت العزيمة في الصوم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجبه الله على الصحيح المقيم، وثبتت الرخصة في الإطعام للكبير العاجز، وكان في ابتداء الأمر إذا أفطروا عند المغرب حل لهم كل شيء ما لم يصلوا العشاء أو يرقدوا قبلها، فإذا صلوا أو رقدوا قبلها حرم عليهم كل شيء إلى الليلة القابلة، فشق ذلك عليهم، ووقع جماعة منهم في المحظور، منهم عمر بن الخطاب، نزل الترخيص في ذلك بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فحل الله لهم ما كان حرم عليهم وتاب عليهم وعفى عما سلف منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم. وقال شيخ أبو القاسم هبة الله بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ:
فالقبلة نسخت في شعبان، وفي نفس شعبان هذا فرض الصوم، بعدها جاء النسخ في آية الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
اعلم أن أول النسخ في الشريعة أمر الصلاة، ثم أمر القبلة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الإعراض عن المشركين، ثم الأمر بجهادهم، ثم إعلام الله سبحانه وتعالى نبيه بما يفعل به، ثم أمره تعالى بقتال المشركين، ثم أمره تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم ما كان عليهم أمر العقود من المورثة فنسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ثم هدم منارة الجاهلية وألا يخالط المشركين في حجهم، ثم نسخ وألا يخالط المسلمين في حجهم، ثم نسخ المعاهدة التي كانت بينه وبينهم بالأربعة الأشهر بعد يوم النحر. قال: فهذا أكمل الترتيب، ونزول المنسوخ بمكة، وأكثر النسخ
كثير
وكثير النسخ
لا بمكة كثير
ونزول المنسوخ بمكة كثير وأكثر النسخ
وأكثر الناسخ
وأكثر الناسخ مدني، والله أعلم.
الله أعلم.
ومن كتابكم سعادة المعادن ومحياي إلى أن قلتم: نفعنا الله بكم في الدارين آمين. إن أرباب السرائر ورجال البصائر وأهل الصدق مع العزيز الفاطر يعيشون وهم يشهدون أن الملك لله الواحد القاهر. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وعزة الملك الذي هو على كل شيء قدير، من تحقق بهذا المشهد لن يسلط الله عليه ملكا من ملوك الأرض صغيرا ولا كبيرا، بل يسخرهم له تسخيرا. ذلك شأن القوي القدير مع من وثق به سبحانه، وأنه لا يسلط الله على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط الله عليه غيره. فمتى تنعم أيها المؤمن بنعمة هذا الشهود للملك المعبود، أن تشهد أنه صاحب الملك الوحيد، وأنه الملك الفريد، وأنه الملك الفريد، وأن الأمر كله له وبيده، وإليه يرجع جل جلاله وتعالى في علاه. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فإذا قلت الملك فالملك بكل معانيه على الأبد والدوام، وليس الملك بهذا المعنى لغيره. وإذا قلت القدوس فالقدوس بكل معانيه على الأبد والدوام، وليس اسم القدوس بهذا المعنى لغيره. وإذا قلت السلام فالسلام بكل معانيه على الدوام، وليس السلام بهذا المعنى لغيره أبدا. وإذا قلت المؤمن فالمؤمن بكل المعاني من جميع أوجهها على الدوام والبقاء، وليست بهذا المعنى لغيره قط. وإذا قلت المهيمن فهو المهيمن بكل المعاني، وهو المهيمن على لحظات أنفاسك، وعلى خطرات قلبك، وعلى حركة طرفك، وعلى حركة طرفك، وعلى إشارة إصبعك، وعلى ذرات شعرك، وعلى ما يدور في أمعائك، وعلى ما تحركت به رجلك. هو المهيمن بكل معنى من كل وجه، وليست لغيره قط. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وكلها أسماء بمعان لا يسمى بها غيره، ولا يشاركه فيها سواه جل جلاله. فإن سمي غيره بما جاز في الشريعة تسميته به، فهو بمعنى غير هذا المعنى، وهو بمقام غير هذا المقام. أنا أسمى بمؤمن، وأنت تسمي مؤمن، وأنت تسمى مؤمن، وربما سمي صاحب الطاعة منا عزيزا، وسمي الآخر عزيزا، ولكن إذا سمي به الله فبمعناه أوسع بما لا يليق بسواه قط. الميزان العادل. فينبغي أن تدرك سر عظمة هذا الإله جل جلاله، وتستعد للعرض عليه، وتعرض مرفوعا كريما مبجلا، تبشرك الأملاك بالفوز والأجر، وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر.
الله أعلم. الله يكون لنا برأفته ورحمته عند الميزان، وعند المرور على الصراط، وعند تناول الصحف، وعند العرض عليه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابه حجة الله البالغة للشيخ خليل الله الدهلوي رحمه الله، ونفعنا به وعلومكم معلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. أقول من فطر صائما لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم وصلة بأهل الطاعات، فإذا تمثلت صورته في الصحف كان متضمنا لمعنى الصوم من وجوه فجوزي بذلك. ومن أذكار الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفيه بيان الشكر على الحالات التي يستطيبها الإنسان بطبيعته أو عقله معا، ومنها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفيه تأكيد الإخلاص في العمل والشكر على النعمة.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة. الحديث أقول السر فيه شيئان: أحدهما سد التعمق، لأن الشارع لما خصه بطاعات وبين فضله كان مظنة أن يتعمق المتعمقون فيلحقون بها صوم ذلك اليوم. وثانيهما تحقيق معنى العيد، فإن العيد يشعر بالفرح واستيفاء اللذة، وفي جعله عيدا أن يتصور عندهم أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طبائعهم من غير قسر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صوم في يومين الفطر والأضحى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أقول فيه تحقيق معنى العيد وكبح عنانهم عن التنسك اليابس والتعمق في الدين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أقول: وذلك لأن صومها مفوت لبعض حقه ومنغص عليه بشاشتها وفكاهتها. والاختلاف بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: اقضيا يوما آخر مكانه، إذ يمكن أن يكون المعنى إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء للاستحباب، فإن الوفاء بما التزمه أثلج للصدر، أو كان أمر لهما خاصة حين رأى في صدرهما حرجا من ذلك، كقول عائشة رضي الله عنها: رجعوا بحج وعمرة ورجعت بحجة فأعمرها من التنعيم. قوله
وإحسانك وعظيم امتنانك يا واسع العطاء يا ذا الهبات والهدايا يا مانح المنن والمزايا يا رب البرايا يا عالم الظواهر والخفايا. لا يعجزك شيء ولا يتعظمك شيء ولا يثقل عليك شيء ولا يصعب عليك شيء. أنت الذي تعطي ولا تبالي، وتمنح ولا تبالي، وتهب ولا تبالي، وتغفر ولا تبالي، وتكرم ولا تبالي، وتقرب ولا تبالي، وأنت مولى الموالي بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونوره المتلالي. أدخلنا في حماه وسقناه من حمياه، وشرف عيوننا بالنظر إلى محياه، وأسعدنا اللهم بمرافقته، وأسعدنا اللهم بحسن متابعته، وأسعدنا اللهم بكمال نصرته، وأسعدنا اللهم بخدمته وخدمة شريعته وخدمة سنته وخدمة أمته. أسعدنا اللهم برضاه عنا، وتولنا به بالحس والمعنى، واحضرنا في حضرته الكريمة، ثبتنا على طرقه المستقيمة، واحمينا به من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عن هذا الجناب، وتولنا ما توليت بخاصة الأحباب، وافتح لنا الباب وادخلنا عليك من هذا الباب إلى فسيح حضرة الاقتراب، وعاملنا بالفضل يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب، اجعلها أيام يعطينا وإياكم فيها بغير حساب. آمين. يغفر لنا بها جميع الذنوب، ويكفر بها عنا جميع السيئات، ويبلغنا فيها أقاصي الغايات من جميع الخيرات. اللهم لا تحرمنا ليالي رمضان وخيرها، ولا تحرمنا بركة أيامها أيامه وما تجود به على المحبوبين من عبادك أهل ودادك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فإننا نسألك ونطلبك ونتوجه إليك بحبيبك أن تبلغنا فوق ما أملنا، وأن تصلح نيتنا وعملنا، وأن تختم لنا بأكمل الحسنى، وأن تراض عنا، وأن تصلح شؤون أمته في المشارق والمغارب، وتدفع عنهم جميع المصائب، وتبارك لنا فيما بقي لنا من هذا الشهر، وتجعل لنا كل ساعة أشرف وأفضل وأزهى من التي قبلها، وأن تنذبنا في سلك من ارتضيت واصطفيت واجتبيت وأشهدتهم ليلة القدر، وجعلت لهم عند قدر، وأصلحت لهم السر والجهر، وغفرت لهم كل وزر، وبنيت كمال حسن سابقة وكمال حسن الخاتمة، المغفرة التامة الكاملة الشاملة للسيد سالم بن علي الحامد الحداد، يرفع له المراتب والدرجات، يجمعنا به في أعلى الجنات، ينظمنا إياه في سلك خير البريات، تقبل جميع حسناته، يتجاوز عن جميع سيئاته، يجعل قبر روضة من رياض جناته، يدخلنا وإياه إلى المراتب العلى مع خيار الملا، ويجعل لنا مرافقة للحبيب عند دخوله إلى الجنان وفي مواطن القيامة، وأن الله سبحانه تخلف فينا وفي أهل البلد والأمة بخير خلف، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أولاده وأحفاده وأصفاده ويسير بهم خير مسار، ويجنبهم الآفات والأقدار، ويصلح لنا ولهم جميع الأحوال والأطوار، وأن يرحم موتانا وحيانا بالرحمة الواسعة، ارفعنا للمراتب الرافعة، اختم لنا بكم الحسنى، وراض عنا في خير لطف وعافية.